اسم زيادة هويلة، هذا عند الأصوليين، لكن عند السلف يكون تأويل على أمرين، تأويل بمعنى التفسير، وعدم التأويل عند التفسير، ويكون هو على الحقيقة التي تعود إلى الأمر، حقيقة في وجود الحياة الأمر. يا ما تلفون أو تلفون في مسألة بقوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وراسخون في العلم. فمن قال أن التأويل هنا بمعنى التفسير والمتشابه وذلك الذي يحدث فيه تعارض بين الآيات بعضها وفي قوله تعالى عيسى عليه السلام به جن ولا جان من قوله فلا نسألن الذين أرسل إليهم لنسألن المرسلين مثلا إلى ذلك الآيات وجعل التأويل بمعنى التفسير. قال أن الراسخ
أنا ما أعرف
يعلمون ويكون يعلمون مثل هذا التفسير ويجعل الواو هنا عاطفة وليس هناك وقت في قوله غوى وفاتنا المراد في التأويل هنا هو الحقيقة التي يقول إليها الأمر وجعل الكيف في آيات الصفات في المتشابه. فهذا الكيف الكتاب لا يعلمه لو الله سبحانه وتعالى وتكون الواو استئنافية أو ما كذا. إذا المهم أن معنى التأويل عندهم يحمل على أمرين، على التفسير ويحمل أيضا على حقيقة هي أمرهم. فيقول كل ما دل على معنى الممنوع بسبب الدليل فهو المؤول الى ذلك المعنى الذي صار الفعل نفسه. هنا كما ذكرنا انه اذا كان المعنى المتبادر لديهم هو المعنى هو الظاهر المعنى الظاهر ووجد دليل صارف الى المعنى الظاهر الى المعنى المؤول فكان هذا التأويل. فيجب في التأويل أن يصارف المعنى الأول وأن يعمل. لكن هذا الدليل الصارف من المعنى المتبادر منه إلى معنى مرجوع قد يكون احتمال في دين ضعيفا أو قليلا يحتاج إلى دليل بسيط لا يحتاج إلى دليل قوي وطبعا يكون احتمال بعيدا فيحتاج إلى دليل في غاية القوة. قد يكون الاحتمال متوسطا فيحتاج إلى دليل متوسط بمعنى أنه إذا كان هناك احتمال بعيد أو احتمال بعيد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة فلا يمكن أن يعدل عن المعنى المتبادر لديهم بدليل متوسط أو بدليل باطل لا بد له من دليل قوي حتى يصرف على أول الأمر. الثاني الدليل هذا يشترط في التأويل أن يكون دليلا صحيحا وأن يكون صريحا في إرادة المعنى المرجوع وأن يكون سالما من معارض. فلو كل أحد هذه الشروط لا يجوز أن ينتقل من المعنى الثلاث في الذهن الظاهر إلى المحتمل المرجوع. أما ما يصرف من المعنى المتبادر إلى المعنى المرجوع يظنه الصارف أنه دليل وليس بحمد العمر دليل، ففي هذا الحال يسمى هذا التأويل من تأويل البعيد أو التأويل الفاسد. التأويل الفاسد التأويل البعيد، وكل التأويل يظن وكل دليل صارف يظن المجتهد أنه دليل وهو ليس بدليل. فلو صرف المجتهد المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوع من غير دليل، هذا عند علماء الأصول يسمى لعنة. إذا صرف المعنى الأصلي المعنى الظاهر إلى المحتمل المرجوع من غير مستند ولا دليل يسمى عندهم لعنة. هذا بالنسبة للمعول. انتقل بعد ذلك قبله، فذكر اسم الجنس لإلاء معناه الأصلي يأتي قرينة. أنا المعنى الأصلي مثلا كرقبة أو كإنسان، ثم قيده مثلا بقلوب وقيده بالعقل، وما خرج عن معنى الجنس الذي يشمل كل افراد فعلياً او ارضيا له بلا والعباد المذكور انما اراد به المطلق والعام في بعض افراده لاجل المخصص، كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع الى سبيله. فالناس لفظ الناس عام شامل لكل الناس، وجاء هذا العموم مخصص بقوله من استطاع الى سبيله، من هنا تبعي كلمة انه من عموم الناس، ما جزء من الناس الذين يكون له القدره والاستطاعه. اذا هذا من العام المقصود، وهذا العام المقصود ليس شاملا لكل افراده، فلو كان شاملا لكل افراده لكان ظاهرا، فلما لم يكن هذا العموم شاملا لجميع افراده كان مؤولا. فالمخاطب التخصيص والتقييم يدخل من ضمن التأويل. قاعده في المبين والمبين مراد به وذلك الذي يقابل المجمل وهو النص والظاهر، مبين والنص الظاهر، ويسميه بعضهم بالواضح بنفسه. الواضح بنفسه، المراد الواضح بنفسه المبين هو الذي يستقل بنفسه في الدلالة على معناه أو على مراده من غير أن ينضم إليه قول أو فعل، أي لا يحتاج إلى قول أو فعل حتى يبين، هو بنفسه يبين ويبين معناه بنفسه. قد يكون أو يدل أو يفيد معناه بنفسه بسبب اللغة، كما في قوله تعالى والله بكل شيء عليم. الآية تفيد شمول علمه جميع الأشياء، وفهم ذلك أو ثبت ذلك عن طريق اللغة من غير توقف، أي من غير توقف والبحث عن الدليل، فهم ذلك من اللغة مباشرة. كذلك قد يكون إفادته للمراد عن طريق العقل، كما في قوله تعالى وسل القرية، كما ذكرنا سبيل القرية، فإن المعنى اللغوي فيه هو سؤال القرية، لكن يأباء العقل فصار إلى الفهم حيث ثبوت العقل له أنه سؤال أهل القرية، فكان ذلك رجوعه إلى العقل أو ثبت ذلك بالعقل من غير توقف. فإذا كل ما لا يتوقف كل ما يستقل بنفسه في الدلالة على المراد من جهة ولا يحتاج إلى انضمام قول أو فعل يبينه فيسمى الواضح بنفسه ويسمى المبين. فإن احتاج أي فإن لم يستقل بنفسه واحتاج إلى البيان عن طريق القول أو الفعل كما سيأتي يسمى المبين بكسر الياء. ولهذا هنا ذكر المبين ثم بعد ذلك يذكر المبين الذي يحتاج إلى بيان يحتاج إلى من يبين أي لا يستقل ببيان المراد منه أو معناه بنفسه فيحتاج إلى ضميمة من قول وفعل لا يتبين. يقول كل لفظ دخل بنفسه في الدلالة على المراد منه فهو المبين سواء كان نصا أم باطلا فيحمد على معناه دون توقف. هذا الذي شرحناه هو القليل ويسمى كما قلت بالواضح لنفسه. قاعدة في المجمل يقول كل لفظ دل على معنى ولم يتعين المراد بنفسه فهو المجمل فيجب التوقف فيه حتى يتضح المراد منه بكينا. هنا المجمل عند الأصوليين المراد به كما ذكرنا آنفا هو الذي يحتمل عدة معاني لا مادية بمعنى على الآخر، يعني أنه تستوي المعاني عنده ولا يوجد فيه ما يرجح معنى على بقية المعاني. فلو وجد هناك معنى يرجح بقية المعاني ثم الظاهر، لكن لما كانت أفراده معاني كلها متساوية كانت إجماله متساوية لا مزية بينهما كان هذا يسمى بالمجمل. فالمجمل عند الأصوليين ثم عند السلف يكون المجمل على ما لا يكفي وحده في العمل، ما لا يكفي وحده في العمل بل يحتاج إلى بيان. قوله تعالى وأقيموا الصلاة هذا لا يكفي وحده للعمل إلا إذا جاء بيان قوله صلى الله عليه وسلم صلوا ثم رأيتموني أصلي فيبينه في قول الفعل أو كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهر مسكين بها. فالصدقة المطهرة المزكية هذه تحتاج إلى بيان. فعنده المجمل هو كل ما يحتاج إلى بيان ولا يكفي وحده في العمل. هذا عند الأصوليين المراد وكل ما دار أو كل ما تردد بين معاني مختلفة لا مادية من معاني مختلفة لا مادية لأحدهما على الآخر فيأتي الإجمال. هذا الإجمال كما قال خامنا أعطى حكما له فقال فيجب التوقف فيه حتى يتضح المراد منه من بينه، بمعنى أن الإجماع شأنه تعطيل وأنه يجب فيه التوقف لأنه لا يعلم أي معاني المختلفة الموجودة أو المحتملة في ذلك النص أي معاني التي يعمل بها. فينتظر حافنا وجود يبين المعنى المراد ذلك النص أو ذلك الكلمة. أسباب إجماع ذكر من أسباب الإجماع ذكر من أسباب قال منها الاشتغال في الورع كالفرق الإفطار والعيد والنقل الشرعي الصلاة والزكاة وصلوح من لوصف الشيطان كالذي يتولى عقدة النكاح من الزوج والوالد. هنا أحببت أن أذكر أسباب الإجماع التي حقر هذا الإمام صاحب مفتاح الصور شريف الإنسان حقرها في ستة أسباب وذكر هذه الأسباب في هذا الوجه الثالث. قال أن الإجمال تابع للاحتمال والاحتمال إما أن يكون في حالة الإفراط وإما أن يكون في حالة التركيز. فإن كان في حالة الإفراط فإما يكون في اللفظ في نفس اللفظ فإما أن يكون في تفريقه وإما أن يكون في لواحقه. فهذه ثلاث أقسام بالنسبة لحالة الإفراط. أما حالة التركيب إما أن يكون في اشتراك تكليف بين معنيين فإما أن يكون في تركيب المفصل أو في تفصيل مركب. فهذه ثلاث أقسام وبالجملة فهي ستة أقسام. ثلاث أقسام بالنسبة لحالة الإفراط ثلاث أقسام وحالة التركيب. المصنف هنا ذكر فقط اسمين من هذه الأقسام. ذكر الاشتراك في الوضع الاشتراك في الوضع هو في من حالة إفراط وهي حالة في نفس الاشتراك في نفس الوضع الاشتراك في نفس الوضع. وذكر الآخر صروح الوصف الشيئين ذكره في حالة التركيب أو الاشتراك التحديد بين معنيين. يبقى لنا النقل الشرعي كنتحدث عنه بعد حين إن شاء الله. فإذا أسباب الإسماء وعرض دليل حفظها على ما سمعتم مما ذكره صاحب المفتاح بحصرها في ستة أسباب من أسباب الإسماء. تقوله منها الاشتراك في الأرض. ما معنى المشترك؟ في تعريف المشترك هو ذلك اللفظ الموضوع بمعنيين فأكثر وضعا أولا أي موضوع وضعا أولانيا أو أولا. هنا يخرج معنا الجملة من الألفاظ التي ليست هي من المشترك. فقولنا هو اللفظ الموضوع بمعنيين فقط فنجد أنه تخرج منه الألفاظ المتباينة معنى التباين هو أن يتعدد اللفظ ويتعدد المعنى. إذا تعدد اللفظ ويتعدد المعنى ثم التباين تقول سماء أرض جبال حيوان طرف بياض سواد كل هذه يتعدد اللفظ ويتعدد المعنى. أما الألفاظ الأخرى التي ذكرناها وهي المتواطئ يخرج منها أيضا ألفاظ متواطئة. ألفاظ متواطئة هي المستوي في إخراجه الإنسان فمستوي حيث ألفاظه فيخرج الألفاظ مشتتة كما ذكرنا عن الآن الألفاظ مشتتة يخرج منها هي التي فيها التفاؤل أفراده ويخرج منها التغاضب ومراد التغاضب هو تعدد اللفظ مع اتحاد المعنى أي يكون اللفظ كثير ولكن معناه واحد أن تقول القرح والبر شيء واحد أو تقول الأسد السبب شيء واحد أو تقول عند الجمهور الفرض والواجب وأيضا معنى واحد أو تقول قاعدة وجلسة وجلسة دون كسر فهذا أيضا اللفظ اللفظ متعدد لكن معنى واحد فإذا هذه كلها الألفاظ يعني الألفاظ المتباينة والمتواضعة والمشتقة كلها لم توضع وضعا واحدا لم توضع وضعا واحدا ولهذا تخرج من التعريف كما يخرج من التعريف الألفاظ المجازية والألفاظ المنقولة الألفاظ المنقولة مثلا من اللغة إلى الشرق أو من اللغة إلى الغرب فهذه لم توضع وضعا أولا بل التي وضعت وضعا أولا إنما هي ما كانت عليه ابتداء اللغة لكن لما انتقلت بدت على شيئين الأمرين لكن ليس بالوضع الأول كذلك الألفاظ المجازية تدل على المجاز وعلى الحقيقة على معنيين لكن ليس وضعا أولا فإذا المشترك يخرج من كل من الألفاظ المتباينة المشككة والألفاظ المتواضعة كما يخرج من الألفاظ المنقولة والألفاظ المجازية فمثل من حالة الإفراط إذا قرناها نقلا عن شريك الإنسان ذكر لما قلنا شريك الإنسان هذا التركيب لكن مصنف أيضا أخذه عن شريك الإنسان في المقطع يعني من اشتراك الوضع اشتراك الوضع هو شيء من أقسام الاشتراك الموضوع لمسميات متضادة لا يمكن الجمع بينها ولا حل أحدهما على الآخر فلفظ القرآن هي معنى يضاد معنى الآخر وهو الخير والضر لا يمكن الجمع بينهما ولا حل أحدهما على الآخر الشفق مثلا من أسماء الأوداد يفيد الحمراء والبيض وكانت الجلد يفيد أيضا الكبير والصغير والهين والجون أيضا يطلق على السواد الطائع المهم هذه الألفاظ تقع في الأسماء على وأيضا تقع في اشتراك قد يقع في الأفعال كعسعسى مثلا أقبل وأدبر فهي أيضا تدل على ضد وبان بمعنى ظهر واختفى أو غاب هو معنيان أيضا وأيضا قد يقع في الأفعال أو في الأفعال وقد يقع في الحروف كالباء التي لها عدة معاني فيها باء الطبعي وباء النساخ أو فيها 12 معنى فالحاصل أن الاشتراك هنا المذكور في قوله تعالى وللمطلقات في قوله تعالى فيها تربطنا بأنفسهم ثلاث فروض سبب الخلاف بين هذا في تذكره وهذه ورجوع الى الاجتراح في الاسم الذي يدل على معنى الطريق هذا هو اظهار عن مراده الخير فمن حمله على الخير استدل بوقائع الامر استدل بالاظهار استدل بالاحتكام هذه هي عمله المشترك على خلاف الأصل لأن الأصل الانفراد الوضع الأصل الانفراد الوضع بمعنى أن الأصل في اللغة أو في الوضع إنما جعل بكل معنى لفظا مناسبا هذا هو الأصل أما الاشتراك فهو على خلاف هذا الأصل لأنه لا يتفاضل إلى الذهن مباشرة المشترك وإنما يتفاضل إليه معنى معنى الأصل يتفاضل إلى الأصل معنى معين ولهذا إذا تعارض الانفراد في الوضع مع المشترك يقدم الانفراد في الوضع لأنه على وفق الأصل حينما المشترك على خلاف الأصل متى يكون المشترك مجملا ايضا يكون مجملا اذا لم تجد فرائض عامله او ملغاه للاحتمالات الاخرى ويكون عند من يرى أنه لا يمكن العمل بالمشترك في جميع معانيه فمن يرى أنه يجوز العمل بالمشترك في جميع معانيه إن أمكن فلا إجماع عنده لأنه يعمل بالمشترك في جميع معانيه أما على رأي قال أنه لا يجوز العمل بالمشترك في جميع معانيه ولم توجد قرائن تبين المعنى أو تظهر معاني أخرى في هذا الحال يكون المشترك من المجمل في شيء آخر أحببت أن أقوله ما دام ذكرنا قبل قليل أن النقص والظاهر من المحكم يعني الخطر المشترك بين النقص والظاهر وهما يتفقان في رجحان إفادة المعنى ويسمى الظاهر النقص والظاهر يدخلان في هما من أو هما في قسم المحكم والمحكم هو ما تضح معناه أما المجمل والمؤول فيتفقان على عدم رجحان إفادة المعنى إذا كان النص والظاهر يتفقان في رجحان المعنى فإن المجمل والمؤول يتفقان في عدم رجحان إفادة المعنى غير أن المجمل يختلف عن المؤول أن المجمل وإن لم يكن راجحا فليس بمرجوح بينما المؤول فمرجوح لأن معناه الظاهر هو الراجح ولا يصار إلى المحتمل المرجوع إلا بدليل فالقدر المشترك بين المجمل والمؤول يسميه العلماء بالمتشابه بمعنى أن المتشابه هو ما لم
يتضح معناه وما لم يتضح معناه. بمعنى المحكم هو ما يتضح معناه متشابه وما لم يتضح معناه. فالمحكم ما اتضح معناه وهو النص الظاهر متشابه ما لم يتضح معناه وهو المجمل والمعول. وحري فيه أيضا أن نقول أن المجمل أخف من المبهم. المجمل أخف من المبهم. فالمبهم عام عموما مطلقا، بمعنى أن كل مجمل مبهم وليس كل مبهم مجمل. فإذا قلت مثلا اعط المال لرجل فلا إجمال فيه مع أنه مبهم، أي الرجل هذا مبهم لكن لا إجمال في الكلام. يعود إلى أسباب المال. إذن الاشتراط هو يعد من الإجماع في حالة تجريده
بحوري بقول الشريف فرع ذات الحمد لله في آخر شيء ويقول وتعتمد أوقاف الكتاب والسنة على المعاني الشرعية دون اللغوية أو العرفية غير شرعية. بمعنى الروح إذا تعارض مسمى شرعي ومسمى لغوي فهذا الطرفين يجب حمله على المعنى الشرعي لا على المعنى اللغوي. بمعنى أنه إذا جاء في خطاب الشرع الصلاة فهي لها معنى شرعي وهي الأقوال والأفعال مبتدعة بالتكفير مبتدعة بالتسليم وفي معنى الدعاء. ها هنا ما قرره أنه يجب حمله على المعنى الشرعي وهو الصحيح، لكن جعله بعد ذلك ها هنا جعله من أسباب الإجمال وهو لا يذكر معها من أسباب الإجمال. لأن العادة في المتكلم أن يحمل اللفظ على عرفه، ولما كان الشرع يريد أن يبين الأحكام الشرعية كان الواجب حمله كلامي عن الأحكام الشرعية، لأنه ليس الشارع جاء لبيان حقائق اللغوية وإنما جاء لبيان حقائق الشرعية. فإذا مذهب الجمهور لا يختلف هنا في تقرير أنه إذا تعارض المسمى الشرعي والمسمى اللغوي أنه يحمل على الإرادة الشرعية ما لم يرد دليل يفرقها من الإرادة الشرعية والإرادة اللغوية، لا خلاف في هذا. وبالتالي الجمهور لم يجعلوا من أسباب الإجمال النقل الشرعي، وإنما جعل ذلك بعض الشافعيات الباقلة ومن وافقه جعلوا النقل الشرعي يعني الألفاظ المنقولة من اللغة الشرع جعلوها من أسباب الإجمال، يعني جعلوها من أسباب الإجمال. تمام. وبعض العلماء آخرون في الشافعية جعلوا أو حملوها على الإرادة اللغوية ما لم تأتي الإرادة الشرعية، أقصد أنه إذا تعارض معنى أو مسمى لغوي ومسمى شرعي عندهم تحمل بعض الشافعية على المسمى اللغوي إلى أن يرد فيه دليل يدل على أن الإرادة أنه أريد بذلك المعنى الشرعي. أما عند الإمام بن حنبل والزهري والآملي يفصلان فأبو حمزة يرى أنه إذا كان بين في النص إذا جاء على سبيل الإثبات فهو يفيد المعنى الشرعي، وإذا كان في حالة النفي أفاد الإجمال. أما عند الآمدي فعنده يفصل أنه إذا كان في حالة الإثبات أفاد الإعراب فهذا المعنى الشرعي، وإذا كان في حالة النفي أفاد المعنى النوعي. والصحيح في ذلك كما ذكرنا أنه إذا تعارض المعنى الشرعي والمعنى اللغوي يجب حمله على المعنى الشرعي ما لم يرد دليل صارف من المعنى الشرعي المعنى اللغوي، كما بيناه في مسألة حمل اللفظ في قاعدة حمل اللفظ، وعندنا ألفاظ كتاب السنة تحمل على المعاني الشرعية دون اللغوية والعرفية. هنا كما قلت المصنف ذكر هذه القاعدة وأيدها، ثم جعلها بعد ذلك من أسباب الإجمال، وهو لا يتأتى بذلك أو لا ينبغي أن يكون كذلك. ثم يذكر بعد ذلك نكاح آخر، وهو رأس الروح يتوسط الشيئين الذي يتولى قبل النكاح الصوت أو الوالي. رؤية الوصف للشيئين هو ما يدخل كما بيناه ما ذكره صاحب الكتاب في القسم الثاني، وهو حالة الترتيب. وحالة الترتيب فيه اشتراك تأييد بين معنيين، اشتراك تأييد بين معنيين كشوف الثاني المثال الذي شرحه صاحبنا صاحب بلد الأصول، حيث أنه يتردد الأمر بين شيئين يصلح في كل واحد منهما، أو الولي يحول الدار أو يحول الولي بيده عقدة النكاح، فالذي بيده عقدة النكاح هو الولي يعني أب إذا وجد أب أنه الزوج. هذا ما يكون بالنسبة للمهر المسمى الذي يعدي الزوج أو يطلق قبل الدخول أو قبل البناء على الجزيرة، فلها نصف المهر لكن نصف آخر. هل إذا عطى الأب أم إذا عطى الزوج عن بقية المرأة؟ ما اختلف في ذلك؟ اختلافه خرج إلى الاشتراك تحقيق المعنيين، لأن الذي ينبغي عقدة النكاح يحتمل أن يكون الأب، كما ذهب إليه الإمام مالك الشافعي القديم رحمه أحمد إلى أنه الأب هو الذي هو المقصور في هذه الآية. وذهب الإمام الشافعي الجديد والأحمد وكذلك الإمام أحمد في رواية أخرى من المقصود به الزوج. فهنا يجب الإجمال من ناحية اشتراك تقرير الإمامين، أي كل معنى منهما يصلح للظهور لهما أو يصلح لأن يكون صاحب أصل النكاح الزوج أو هو الولي. إذن هذه أسباب الإجمال التي ذكرها، من أسباب الإجمال التي ذكرها المسلمين، فقد ذكرت لكم آنفا أن هذه أنواع أخرى ممكن الرجوع إلى مبدأ الأصول تجدون بقية الأسباب الواضحة مع بناءاتها الفقهية، أن كتاب مبدأ الأصول ما هو في بناء قراءة الأصول تجدون المسألة، وهذه المسألة أيضا من مقاطع الأصول تجدون مثل هذه الأمثلة أيضا في كتابه الذي هو موجود في نفس الكتاب وفي الكتاب مفاصل تجدونها ايضا في الاسباب التي تثير كثير الغرض وعلاقه في اشتراك العلم من بينها هذه اسباب الايمان. طبعا نتكلم في هذا الخبر ونترك بقيه الى الجمعه الى حول الله وامتحان الموحدين الاولياء.
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وآتيهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قل امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
فجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت شعورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باب ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يحسدون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أننا أنزل الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينكم من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم لمن سلم ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم